بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ما هو العلق؟ نعم، العلق الدم. المتجمد يقابله ماذا؟ المسفوح. وقوله سبحانه: خلق الإنسان من علق، المقصود بالإنسان من كان من ذرية آدم وحواء من ذكر أو أنثى. اقرأ وربك الأكرم. نعم، هذا قلنا في الأكرم. يعينك ويفهمك، والأكرم أفعل. والمراد الكريم، فالله كريم وأكرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الذي علم بالقلم. علم بالقلم أي علم خلقه الكتابة بالقلم. ومن الذي يكتب بالقلم؟ الجن والإنس والملائكة. وكل علمه الله سبحانه وتعالى. والقلم مأخوذ من القلم الذي هو ماذا؟ القطع، لأن الأقلام تتخذ من الخشب فتبرى وتقطع، ثم يؤتى بالدوات الذي هو المداد، يؤتى بالدواء وهي العلبة التي فيها المداد، فيغمس رأس العود المقلوم ثم يخط في الأوراق. الذي علم بالقلم، هذا فيه آية من آيات الله سبحانه. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى حديثا موضوعا ننبه عليه، وذلك فيما رواه حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن عبد الله بن مسعود. انظر يا أبا أحمد، الزبير ابن عبد السلام من الميزان، ميزان الاعتدال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث ابن عباس وعائشة. قال الذهبي رحمه الله في الزبير بن عبد السلام: يرويه عن أيوب بن عبد الله الفهري، وأيوب ابن عبد الله قد ترك، يعني لا يتابع على حديثه، لا يتابع على حديثه. قال الذهبي رحمه الله: أيوب بن عبد الله ابن مكرز، ابن مكرز تابعي كبير. قال ابن عدي: له حديث ولا يتابع عليه. قال الذهبي: قلت يروي عن ابن مسعود وعنه الزبير أبو عبد السلام. نعم، فالحديث مما لم يتابع عليه الراوي عن ابن مسعود. طيب، قال ثم أيضا ينظر السند ممن هم أنزل من حماد بن سلمة: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة، فيه نكارة. أما لا تسكنوا نساءكم الغرف، قال القرطبي: قال علماؤنا: وإنما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجال. الغرف معناها الأماكن المبنية التي يتطلع منها على ما تحتها مرتفعة. قال: وليس في ذلك تحصين لهن ولا تستر، وذلك أنهن لا يملكن أنفسهن حتى يشرفن على الرجال، أي فضول النساء يدعوهن إلى أن يتطلعن في الشرفات ينظرن، فتحدث الفتنة والبلاء. فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفا ذريعة إلى الفتنة، إلى أن قال: وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سببا للفتنة، وذلك إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى، والكتابة عين من العيون، بها يبصر الشاهد الغائب، والخط من آثار يده، والخط هو آثار يده، وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان، فهو أبلغ من اللسان. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلوبهن. أما ما ذكر من أن الكتابة عين من العيون، ويبصر الشاهد بها الغائب، وأن الخط تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان فهو أبلغ من اللسان، فكلام صحيح، كلام صحيح وواقع. وكم من الفتن تحصل بين الرجال والنساء، وبين الفتيان والفتيات بسبب الكتابة، فتن لا حد لها، لا يعلمها إلا الله. لكن الحديث المذكور لا يثبت، فالمرأة تعلم الكتابة لأجل أن تتفقه في الدين، تعلم الكتابة والقراءة، لا تبقى المرأة جاهلة بالكتابة، جاهلة بالقراءة، بعيدة عن تعلم ذلك، وإنما تعلم حتى تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تقرأ في كتب العلم، تقرأ في القرآن، تدرس. هذا يحث عليه حثا شديدا، ويحث على اجتناب الفتن، على اجتناب الفتن. وقوله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يختلف في الإنسان من المراد به، فقيل آدم، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو على العموم، والثالث أولى لشموله. فمن قال إنه آدم استدل بقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ومن قال إن الإنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، ومن قال بالعموم وهو أولى الثلاثة استدل بقول الله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فقال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا فضل الله سبحانه، وفيه فضيلة العلم. فالله علم الإنسان ما يطابق الواقع، والإنسان يتعلم ما يطابق الحق والواقع. فإذا علم أشياء على خلاف ذلك فإنما يكون هذا من قبيل قصوره أو تقصيره، وقد يدخل في ذلك هوى أو شيطان أو دنيا فيزيغ بسبب ما تعلمه، لأنه لم يتعلم الحق وإنما تعلم الباطل وسلك طريقه. فقوله علم الإنسان ما لم يعلم، فأنت كلما استكثرت من العلم إنما تزداد بذلك أخذا لنعم الله عليك، لأن التعليم نعمة، والله يعلمك ما لم تكن تعلم، فكلما تعلمت شيئا ازدادت نعم الله عليك، ويعظم فرحك، فرحك يعظم إذا تعلمت. من كان محبا للعلم فإنه إذا تعلم شيئا استراح وصار كأنه ملك يمشي على وجه الأرض، وإن كان حافي القدمين وإن كان بالي الثياب. يرى أن تعلمه للعلم هذه نعمة عظيمة يفوق بها غيره، لأن الفرق بين الإنسان وسائر الحيوان أن الله عز وجل علم الإنسان البيان الكتابة القراءة، وسائر الحيوان لها منطق يخصها ولهذا ربنا سبحانه لما ذم المشركين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إنهم إلا كالأنعام، شبههم بالأنعام، ثم قال بل هم أضل، لأن الأنعام لا بيان لها، إنما لها منطق فيما بينها. والعبد إذا ضل تصير الأنعام مفضلة عليه. وقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى. هذه الآيات جاء في سبب نزولها في قصة أبي جهل لعنه الله وما كان منه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كلا تحتمل أن تكون بمعنى ألا الاستفتاحية، وتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى، على الخلاف الذي أسلفناه في بعض المواضع من الشرح في دروس مضت. فيصلح أن تكون هنا بمعنى ألا إن الإنسان ليطغى، وبمعنى حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقوله إن الإنسان أي هذا طبعه، إلا من وفقه الله عز وجل وحماه وعصمه. كلا إن الإنسان ليطغى، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالإنسان الذي لم يوفقه الله، الإنسان ممن ليس بمؤمن ولا بمسارع في الصالحات يطغى، والطغيان مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء أي جاوز حده. إن الإنسان ليطغى أي يجاوز حده، متى؟ أرآه استغنى، أرآه استغنى، رآه هذا الفعل من أفعال القلوب، وفي أفعال القلوب خاصية ليست في غيرها، ومن ذلك أنه يصح فيها أن يكون الفاعل والمفعول عائدا على شيء واحد. فقوله أن رآه أي أن رأى الإنسان نفسه، ففاعل رأى ضمير مستتر تقديره هو يعود على الإنسان، ومفعول رأى ضمير مستتر تقديره، ومفعول رأى الهاء والهاء تعود على الإنسان. أن رآه فهذه يعود فيها الفاعل والمفعول إلى شيء، إلى الشيء ذاته، إلى الشيء نفسه. أن رآه أي أن رأى نفسه، استغنى، استغنى أي صار غنيا، صار غنيا. فالسين فيها للصيرورة، كما تقول استحجر الطين أي صار حجرا، استحجر، استحجر الطين أي صار حجرا. السين تأتي للطلب وتأتي لمعان أخرى منها الصيرورة، فمعنى استغنى أي صار غنيا. إذا رأى نفسه صار غنيا طغى وجاوز حده. كلا إن الإنسان ليطغى، أكدت هذه الجملة بإن وبكلا وباللام. أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه صار غنيا. وهذا حال الغافل عن الله سبحانه وتعالى، إذا جرى المال بين يديه في يديه وكثر بنوه، عظم جاهه، كثر أتباعه، يستغني ويتطاول ويطغى، كما قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. طغى وعاند وعارض النبي صلى الله عليه وسلم مغترا بماله وعياله وقومه وعشيرته وجاهه ونسبه، استغنى. تهدد الله عز وجل هذا الصنف بقوله إن إلى ربك الرجعى. هذه الجملة إن إلى ربك الرجعى معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها وردت في هذا المقام مورد التهديد، مورد التهديد. يهدد الله عز وجل الطغاة ويحذرهم بطشة وينذرهم عقوبته. إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إلى الله، أين المفر؟ لا مفر لكم، ليس لكم مفر، فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله، وكل شيء ترهبه تفر منه إلا رب العالمين سبحانه، فإذا رهبته وخشيته فررت إليه. إليك أفر منك وليس إلا إليك يفر منك المستجير. إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، المصير. وإذا كان كذلك فالحساب هناك عظيم وشديد. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في كونه أنه يذل الطغاة في الدنيا قبل الآخرة، وإذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حصل لهم من الذل والعذاب ما هو أعظم وأعظم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالطغيان يذل أصحابه، والطغاة والمستغنون المتكبرون المتجبرون، هؤلاء يذلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والأخرى. وربما ذلوا وأذلوا بأتباعهم، بأتباعهم الذين كانوا مصدر عز لهم ونصر وقوة فيما يحسبون، فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وإذا بالأمور تتغير فصار أولئك الأتباع هم الذين يقودون الطغاة إلى حتفهم. ففي هذا تحذير شديد من الطغيان ومن الفخر أو كذلك الاستعلاء على الناس بسبب المال أو الجاه أو الأنصار أو الأعوان أو العشيرة أو القبيلة أو نحو ذلك من متاع الدنيا الزائل قال الفراء لم يقل رأى نفسه كما قيل قتل نفسه ضرب نفسه أصاب نفسه جرح نفسه، تلك الأفعال الأخرى إذا أردت أن يكون الفاعل والمفعول يعود على شيء واحد تأتي بلفظة نفس كما تقدم في الأمثلة. لم يقل رأى نفسه كما قيل قتل نفسه، لأن رأى من الأفعال التي تريد اسما وخبرا، يعني من أفعال القلوب نحو الظن والحسبان، فلا يقتصر فيه على مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس، أي من أفعال القلوب، تطرح النفس من هذا الجنس أي تحذف كلمة النفس، تقول رأيتني وحسبتني. ومتى تراك خارجا، أي متى ترى نفسك، ومتى تظنك خارجا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. والرجعة مصدر، الرجعة رجع يرجع رجوعا، ورجعة ومرجعا، فالمرجع مصدر ميمي، والرجعة والرجوع مصادر أخرى للفعل رجع. نعم. وسبب النزول إن شاء الله تعالى نقرأه في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.